بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن المشرع الشريف هل يمكن أن يجعل في باب الصلاة الشرطية لمأكول اللحم بأن يقول يشترط في صحة الصلاة أن يكون الثوب من مأكول اللحم، وأن يجعل المانعية أيضا بأن يقول إن لبس ما لا يؤكل مانعون، فيقوم بجعل الشرطية لما يؤكل والمانعية لما لا يؤكل. وحيث إن هذه المسألة من صغريات شرطية أحد الضدين ومانعية الضد الآخر، لذلك بحثها المحقق النائيني قدس سره في فقهه صلاته وفي رسالة اللباس المشكوك، حيث ذهب إلى أنه لا يمكن اجتماع شرطية أحد الضدين مع مانعية ضده الآخر، لا في الأمور التكوينية ولا في الأمور التشريعية. فهنا مقامان للبحث: المقام الأول أنه لا يعقل اجتماع شرطية أحد الضدين مع مانعية الضد الآخر في الأمور التكوينية، واستدل على ذلك المحقق النائيني قدس سره بوجهين: الوجه الأول ما ذكره في رسالته في اللباس المشكوك، صفحة 126، وتبعه سيدنا الخوئي قدس سره كما ذكرنا سابقا. ومحصل هذا الوجه هو إن مقتضى الطولية بين الشرط وعدم المانع أنه لو وجد الشرط فإن المانع معدوم، لأن المفروض أن هناك تضادا بين الشرط والمانع، فإذا وجد الشرط انعدم المانع، وإذا كان المانع معدوما لم يتصف بالمانعية حال عدمه. وإن عدم الشرط ووجد المانع أيضا لم يتصف بالمانعية، لأن عدم الأثر لعدم الشرط لا لوجود المانع، فلا يعقل أن يتصف الضد بالمانعية مع اتصاف ضده بالشرطية لا حال وجوده ولا حال عدمه. وهذا الاستدلال ذكرنا أنه أجاب عنه المحقق الإصفهاني قدس سره في نهاية الدراية، سبق في يومين سابقين أن نقلنا كلامه، أجاب عنه بجوابين. نعم، صفحة 191. الجواب الأول، قال بأنه لا يوجد لدينا شرط وعدم مانع، بل عدم المانع من مصاديق الشرط لتوفر ملاك الشرط فيه. فإذا كان عدم المانع مصداقا للشرط فلا معنى للطولية بين الشرط وعدم المانع، ومر المناقشة مع المحقق الإصفهاني في ذلك. الجواب الثاني، لو سلمنا بأن هناك شرطان وعدم مانع، أي أن هناك ثلاثة أجزاء للعلة، مقتضي وشرط وعدم مانع كما ذهب إليه أهل المعقول، وأن الشرط خاص بالأمور الوجودية فلا يشمل عدم المانع، لو سلمنا بهذا الاصطلاح ومشينا عليه، مع ذلك لا برهان على الطولية بينهما. فبمجرد أن هناك عنصرين، عنصران يسمى شرط، وهو ما كان وجوده دخيلا في وجود المعلول، وعنصرا آخر يسمى عدم مانع، لكن لا بمعنى أن العدم دخيل دخلا خارجيا في وجود المعلول، بل بمعنى حكم العقل، بمعنى أن العقل يدرك أنه ما لم ينتفي المزاحم ويرتفع المانع لا يوجد المعلول، فلا يكفي في وجود المعلول وجود مقتضيه ووجود شرطه، بل لابد من ارتفاع المزاحم. إذن صحيح أن عدم المزاحم ليس دخيلا في المعلول دخلا وجوديا، لكن العقل يدرك أنه ما دام المزاحم قائما فإن المعلول غير موجودين. إذن فدخل عدم المانع دخل عقلي، بينما دخل الشرط دخل وجودي، فيوجد فرق بينهما في التوقف، حيث إن التوقف في الشرط وجودي والتوقف في عدم المانع عقلي. لو سلمنا بذلك، مع ذلك لا برهان شنو على الطولية بينهما، بأن يكون توقف المعلول على الشرط أسبق رتبة من شنو؟ من توقفه على عدم المانع. بل قد يقال، يعني ظاهر كلمات المحقق الإصفهاني كما قرأنا أمس، بل قد يقال إنهما في رتبة واحدة، حيث إن المقتضي كي يخرج تأثيره من عالم الاقتضاء إلى عالم الفعلية يحتاج إلى الشرط، فالنار كي يخرج تأثيرها من الاقتضاء إلى الفعلية تحتاج إلى الشرط، وهو اقتراب الجسم منها. وفي هذه الرتبة نفسها، يعني في رتبة خروج التأثير من الاقتضاء إلى الفعلية، يقوم المزاحم، ألا وهو الرطوبة. فالرطوبة في رتبة الشرط، كما أن الشرط يساهم في إخراج التأثير من الاقتضاء إلى الفعلية، فإن الرطوبة تساهم في منعه من الخروج من الاقتضاء إلى الفعلية، فهما في رتبة واحدة. إذن فبالنتيجة دعوى أن توقف المعلول على الشرط أسبق رتبة من توقفه على عدم المانع، بحيث لو فقد الشرط لا يصح أن نعلل عدم المعلول بوجود المانع، بل يصح تعليله أيضا بفقد الشرط. هذا ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره جوابين على دعوى الطولية. لكن قد يتأمل في هذا الجواب الثاني أيضا بأن دور المانع المزاحم كالرطوبة مثلا، هل هو تضعيف الاقتضاء أم منع الفعلية؟ فإذا كان دور المانع المزاحم تضعيف الاقتضاء، أي أن اقتضاء النار للإحراق لا يقوى مع وجود المانع وهو الرطوبة مثلا، فدور المانع تضعيف الاقتضاء وتنقيص الاقتضاء، إذن فمقتضى ذلك شنو؟ أن يكون عدم الأثار عند وجود المانع لا لوجود المانع بل لضعف المقتضي، أصلا المقتضي قاصرا، وهذا خلاف شنو؟ دعوى الطولية بين المقتضي وعدم المانع. وأما إذا قلنا بأن دور المانع ليس هو تضعيف الاقتضاء بل المقتضي تام، وإنما دوره منع الفعلية لا منع الاقتضاء ولا تضعيف الاقتضاء، فإذا كان لا فعلية إلا بوجود شرط، أي لا يكون المقتضي متكفلا للفعلية إلا بضميمة الشرط وإلا لا يتكفل لها، فلا محالة سوف يكون دور عدم المانع متأخر رتبة عن شنو؟ عن الشرط، لأنه إما أن يكون دوره تنقيص الاقتضاء فسوف يرجع عدم المعلول إلى ضعف الاقتضاء، وإما أن يكون دوره منع الفعلية فهذا فرع وجود ما هو محقق للفعلية لولا المانع، فيقتضي ذلك أن يكون عدم المانع متأخرا رتبة شنو؟ عن الشرط، وهذا خلاف ما قرره المحقق الإصفهاني قدس سره، وسيأتي تعميق لهذه النقطة في الكلمات الآتية. هو أنت تقول راجعت وقلت لنا الصفحة 191، فاللي راجع ويعرف الصفحة 191 ولا يقرر بعد، إحنا مولانا نستفاد منكم، إحنا خذنا على قدر عقلنا. يعني معقول مثل شيخ حسين ما يراجع الكلمات بعد الدرس؟ وهذه صار لها يومين احنا نتعرض اليها، هذا يعني ما يليق بمقامكم وما يناسب يعني. خو سيأتي ان شاء الله. اي نعم، والعلة لها ثلاثة أجزاء فرجعوها لواحد من الأمور، فراجعوها لوحده، ما يقول أجزاء العلة المادية ثلاثة.
أنا أقول هذه علاقة العلية بالخارج،
أدري العلة يقول ثلاثة أجزاء، حافظوا على هذا المصطلح لأن المحقق الإصفهاني يتكلم في العلل المادية المركبة من مقتض وشرط وعدم مانع. وين يضرب المانع؟
في الخارج. أكون عندنا أمرين في الخارج، عندنا نفس العلية وعندنا نفس الاقتضاء للمقتضي.
لا ما عندنا نفس العلية، عندنا مقتض وشرط. العلية شنو العلية؟ هذا بصير عنوان انتزاعي، كلامنا في العناوين الواقعية، العناوين الخارجية مقتض وهو النار، شرط وهو وهو الاقتراب، المانع وهو الرطوبة. وين يضرب؟
بعد تأثير المقتضي وفعلية التأثير
في أول الكلام، بعد تأثيره في وين؟
هسه مع تمامية كل الأشياء المقتضي وعدم المانع بعد تأثيره يسمى هذا المقتضي، لو يسمى علة في المقام
بعد أن تجتمع الأجزاء الثلاثة يقال حصلت علة،
يسمى علة فاعلة، لو يسمى مقتضي.
مقتضي في العلل ماكو شيء، هذا مصطلح أهل المعقول، ماكو شيء ماكو شيء، هذا مصطلح أهل المعقول، مصطلح أهل المعقول، لا تصدق العلة في العلل المادية المركبة إلا على المجموع. وما ذكرتموه من صدق العلية انتزاع وليس خارجيا، لأن العلية تنتزع من المقتضي بعد اجتماع الشرط وعدم المانع، فرجعنا إلى الانتزاع.
فعلى بيانكم يصير الاقتضاء أمر شنو؟
جزء من العلة.
بل والاقتضاء في المقتضي ليس أمرا لازما له، وإنما هو
هذا من ذاتيات من ذاتيات المقتضي أن يقتضي، من ذاتياته.
إذا من ذاتياته ما لم تخلي وجود المانع وكذا، هو إذا وجد
ولكن صار ولكن صار ولكن لا يكون له تأثير حتى يكون تام الاقتضاء، فإذا أضعف المانع تمانيته رجع عدم المعلول لضعف المقتضي.
هذا الذي تسمونه تأثير هو العلية في الخارج.
أدري هذا مصطلحكم ما يخالف، ما لا لا مشاح، لا مشاحة في الاصطلاح. واحد يقول والله أنا أصطلح عليه على أنه بس ما يغير من الواقع شيء. كلمة أنني أسمي المجموع علة أو أسمي المقتضي علة ما بيغير من الواقع شيء. مسألة مو مسألة تسميات، مسألة واقع. عدنا الآن نار، وعدنا الآن اقتراب الجسم من النار، وعدنا رطوبة. ماذا تصنع الرطوبة؟ ما هو دورها؟ هل دورها تضعيف النار عن اقتضائها، أو دورها مزاحمة الشرط وهو الاقتراب؟ وين دورها؟ هذا اللي نسأل عنه سؤال واقعي مع غض النظر عن التسميات والمصطلحات. إذا دور الرطوبة هو تضعيف النار، إذن لا محالة سوف يستند عدم المعلول لضعف المقتضي. إذا دورها هو مزاحمة الشرط، إذن صارت رتبتها بعد وجود الشرط، يعني فرض وجود شرطين لتكون شنو؟ رطوبة مزاحمة، فصارت رتبتها بعد رتبة الشرط، وهذا خلف ما قرره المحقق الأصفهاني. ليش نروح نبحث في عنوان العلية؟ قد هذا كلام واقعي خارجي، حددوا وخلصنا.
هذا الكلام مبني على الخلط بين العلية الخارجية وبين الاقتضاء.
على أي حال خلطنا احنا، هذا اللي فتهمنا احنا، ما فهمناه خلط ونبقى على الخلط.
ولذلك في التقرير هو شي يقول هذه العناوين راجع للنظام الخارجي، ما ابدا ما جاب في نهاية الدراية ما جاب عنوان فعلية الاقتضاء، جاب ان هذه العناوين راجع للنظام
الخارجي نظام الفعلية، نظام الخارجي خارجي نظام الفعلية لو نظام الاقتضاء.
لا، النظام الخارجي ممكن أن يوجد المقتضي لوحده شرطا ودون مانع ويسمى مقتضي بالفعل.
ممتاز، مقتضي بالفعل ما لم يكن هناك مانع، فإذا كان هناك مانع فهو مقتضي بالفعل.
فالاقتضاء ما له مدخل يا سيدنا، الاقتضاء طيب. أصلا
ليش تفروا؟ أنا بحاسبك على كلامك، ليش تفر؟ أنت قلت المقتضي مقتضي حتى لو لم يوجد المانع، سلمنا، فإذا وجد المانع فهو مقتضٍ بالفعل ولا
لا؟
مقتضٍ بالقوة، مقتضٍ بالقوة وليس بالفعل، وإلا لغى دور المانع.
شو الحكي هذا؟ أنه يوصف
بالاقتضاء مجازي، مسألة مجاز وحقيقة، دي فلسفة، ما هو مجاز وحقيقة، شو أخذت المجاز وحقيقة؟ على أي
حال
مجاز فلسفي ذاك في الواسطة في العروض لا في الواسطة في الثبوت. مصطلح المجاز في الفلسفة غير مصطلح المجاز في علم الأدب.
يحمل عليه الاقتضاء بالفعل بواسطة في العروض.
ما هي الواسطة في العروض؟ ما هي الواسطة في العروض؟
مصححة لاتصاف الشيء بالواسطة،
مصححة لاتصاف الشيء بالواسطة. الواسطة في العروض ما كان العارض على نفس الواسطة وعروضه على هذه الواسطة بالمجاز، مو ما كانت مصححة. فصرنا احنا عندنا خلط الآن بين المصطلحات، هذا احنا مشينا هيك على المصطلحات كلها واحدة واحدة، صار عندنا خلط الآن في المصطلحات يا شيخنا.
يعني النار في الخارج ليست مقتضية بالفعل،
ليست مقتضية مع وجود المانع. النار لو لم يكن لها مانع لكانت مقتضيا بالفعل، أما مع وجود المانع فما زال الاقتضاء شأنيا ولم يصبح فعليا بوجود. ولذلك نسأل وجود المانع أين دوره، أين تأثيره؟ هذا هو. على أي حال شيخنا خدنا على قدر عقلي، هذا اللي أفتهمه أنا، بيّنت اللي أقدر عليه، إن شاء الله بعد الدرس نكمل. زين. الوجه الثاني الذي طرحه المحقق النائيني قدس سره، وهذا الوجه ذكره في أجود التقريرات، ذكره في أجود التقريرات في الجزء الأول صفحة 255 إلى 257 شرح هذا الوجه، هذا غير الوجه السابق. قال بأنه إذا كان تضاد بين المقتضيين فيمتنع وجود المقتضيين، لأن اقتضاء المحال محال. فإذا افترضنا أن بين النشاط بين اليقظة والنعاس تضاد فلا يجتمعان خارجا فلا محالة، بين مقتضي اليقظة وهو شرب الدواء الفلاني وبين مقتضي النعاس وهو شرب الدواء الفلاني أيضا تمانع. فكما لا يعقل اجتماع المقتضيين وهما اليقظة والنعاس في آن واحد، لا يعقل اجتماع المقتضيين وهما شرب الدواء الموجب لليقظة وشرب الدواء الموجب للنعاس، لأن اقتضاء المحال محال. فبناء على ذلك لا محالة، سوف يكون أحد المقتضيين هو المؤثر دون الآخر. فإذا كان أحد المقتضيين هو المؤثر دون الآخر، وجد المقتضي الأول، انعدم المقتضي الثاني، إذا انعدم المقتضي الثاني كيف يتصف بالمانعية وهو معدومون؟ فبما أن المقتضيين للضدين محالون، إذن فلا محال، لا يعقل أن يتصف أحدهما بالمانعية من الآخر، فإن الاتصاف بالمانعية فرع الوجود، والحال بأنه لا يعقل وجودهما معا. هذا الوجه الثاني الذي ذكره المحقق الإصفهاني، هم أشكل على هذا الوجه كما نقلنا أمس، قال ماكو مانع من اجتماع شنو المقتضيين للضدين، يجتمع سببان مع شرطيهما، وإن كان هناك تمانع في المقتضيين فالاستحالة والامتناع في اجتماع الضدين، لا أن الاستحالة والامتناع في اجتماع سببيهما بشرطيهما. غاية ما في الأمر إذا اجتمع السببان فإما أن يكون متساوين أو يكون متفاوتين، فإن كان متساويين لم يوجد الأثر لا للأول لوجود المزاحم وهو الثاني، ولا للثاني لوجود المزاحم وهو الأول، فرجع عدم المعلول إلى وجود مانع. وإن كانا متفاوتين فالأقوى مؤثر دون الأضعف، فوجود أثر الأقوى لوجود مقتضيه وشرطه وعدم المزاحم، وعدم وجود أثر الأضعف لوجود المزاحم وهو المؤثر الأقوى. هذا الكلام من المحقق أعلى الله في الخلد مقامه، المحقق من؟ الإصفهاني. كأنما المحقق النائني والمحقق النائني هم يلتفت للإصفهاني، يعني هم يلتفتوا إلى كلامه، هم المحقق الإصفهاني والمحقق العراقي مدوخين حالهم، كلمات النائيني ومرد عليها ومناقشتها، أما النائيني هيك ولا يقرأ شيئا من كلامهما لا العراقي ولا الإصفهاني. ماشي زين، كأن المحقق الإصفهاني المحقق النائيني عفوان ملتفت إلى هذا الإشكال أو إلى هذا الجواب، لذلك ذكر في أجود التقريرات أنه إذا كان مقتضيان بحسب كلامكم تامين وموجودين، فهما إما متساويان أو متفاوتان، فلا يرجع عدم الأثر حينئذ لوجود المانع بل لضعف المقتضي. بيان ذلك: لو افترضنا أن الريح مقتض لميل الجسم إلى المشرق، وهناك ماكينة تقتضي ميل الجسم إلى المغرب، فتنافى المقتضيان حيث يوجهه أحدهما للمشرق والآخر إلى المغرب، فحينئذ إن كان المقتضيان متساويين فانعدم أثر شنو كل منهما، صار الجسم بالوسط، لا هو بالمشرق لا هو بالمغرب، فحينئذ عدم المعلول في كل منهما لا لوجود المزاحم بل لعدم تمامية المقتضي. فليست الريح مقتضيا تاما وليس المكينة مقتضيا تاما، فلضعف كل من المقتضيين لم يوجد المعلول لا لوجود المانع. لفة هذه لفة. وإذا افترضنا أن أحدهما أقوى من الآخر، فحينئذ من الواضح جدا أن أثر الأقوى إنما وجد لقوة المقتضي، وعدم أثر الأضعف لعدم المقتضي وهو ضعفه لا لوجود الأقوى. فقاعدين تغيروا في العبارات، يعني شي يفيدكم؟ فنحن نقول بأنه لا يعقل وجود مقتضيين تامي الاقتضاء للمحال، هذا محال. وأما ما ذكرتموه من فرض تساوي المقتضيين أو فرض تفاوتهما فهو راجع لا محال لنقص في المقتضي، لأن المقتضيين تامان ومع ذلك لم يوجد. هذا اللي ذكره من نائيني قدس ملي سره الشريف الشريف. وهنا جوابان عن كلام المحقق النائيني: الجواب الأول ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله في بحثه في مسألة الضد، حيث أفاد بأننا إذا أرجعنا مزاحمة المانع إلى نقص في المقتضي، لعل أنت شيخنا في رأسك هذا، إذا أرجعنا بلي وجود المانع إلى ضعف في المقتضي أو نقص في المقتضي، لم يبق للمانع دور في تمام موارده، وسوف تنحصر شنو العلة في المقتضي، بعد لا يبقى للمانع دور على هذا التحليل. لما؟ لأنه إذا افترضنا أن المقتضي المساوي ليس مقتضيا تاما حسب كلام النانية، هذا بعد المقتضي المساوي ليس مقتضيا تاما بل هو ناقص، إذن مقتضى هذا الكلام أن لا يكون المقتضي مقتضيا بالفعل حتى يكون أقوى، هذا بعد نتيجة هكذا، لأنكم التزمتم في المقتضي المساوي بأنه ليس تام الاقتضاء، إذن نتيجة كلامكم أنه لا يمكن أن يكون المقتضي مقتضيا بالفعل يعني تاما إلا إذا كان هو الأقوى، الأقوى من سائر المزاحمات. زين، فإذا كان هو الأقوى قلتم فالنتيجة أن عدم وجود أثر مقتضي ضد الآخر لضعف شنو؟ لضعف مقتضيه. وحيث لا خصوصية لكون المقتضي الآخر ضد أو غير ضد، لأن النكتة عندكم أن المقتضي لا يكون تام الاقتضاء حتى يكون أقوى، فبما أن النكتة هي الأقوائية إذن لا يفرق بين أن يكون الأضعف ضدا أو غير ضد، لأن النكتة في تمامية الاقتضاء أن يكون هو الأقوى من سائر المزاحمات والموانع. والنتيجة أنه لا خصوصية لكون الأضعف المغلوب ضدا أو غير ضد. فعلى هذا بما أن المقتضي لا يكون مقتضيا بالفعل حتى يكون أقوى، وسواء كان المغلوب به من أضداده أم من غيرها، نتج عن ذلك أنه دائما لا يتحقق المعلول إلا بتمامية المقتضي، ولا تتحقق تمامية المقتضي إلا بأقوائيته، وهذا كاف في الوجود، فلم يبق للمانع وعدمه أي دور وأي أثار، لأن المقتضي إما أقوى فوجد المعلول، إما ليس بأقوى فعدم المعلول لضعف مقتضيه لا لوجود المانع، فلم يبق للمانع دور لا في الأضداد ولا في غيرها. وهذا رفع يد عن ما هو المقرر من تركب أجزاء العلة. هل هذا وارد شيخ حسن أو غير وارد؟ إحنا بعد منكم نستفاد، والحمد لله رب العالمين.